موضوع الحلقة حلقة اليوم فضيلة الدكتور اللي هي عن يعني لفظ الجلالة واسم الله الخالق. كان العرب عادة يسمون كل صانع خالق، يعني كان معتاد عند العرب سابقا وخاصة في زمن الجاهلية وقبل الجاهلية قبل الإسلام العفو، كان يسمون كل صانع خالق. فما هي دلالات قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن أجيب على هذا السؤال لابد أن أعطي مقدمة فضيلة الدكتور، وهي أن بعدنا في هذا العصر عن اللغة العربية الفصحى يجعل لنا مشاكل في فهمنا لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وكذلك في فهمنا للقرآن الكريم وللسنة النبوية المطهرة. ذلك أنك إذا قلت لأحد من الناس هل من الإمكان مثلا مهندس أو طبيب أو غير ذلك من أهل الصناعات أن تخالق هذه الصناعة، لو أن هناك أحد من الناس يسمع كلامك هذا لرماك بأشد الألفاظ، أو لقال
أو
لك
رماك بحجر،
أو رماك بحجر وقال أنت تدعي أنك إله أو تدعي بأنك رب. ذلك لأننا أصبحنا بعيدين عن اللغة العربية الفصحى الصحيحة، وأصبحت لا نتناولها التناول الذي كان يتناوله العرب من قبل.
نعم.
هذه واحدة. الثانية أن هناك عند العرب وعند العلماء يقولون هناك اشتراك لفظي، كلمة مشتركة لفظيا واشتراك معنى. يعني اشتراك لفظي واشتراك معنى. اشتراك لفظي مثلا أن الكلمة الواحدة من الإمكان أن يشترك فيها معان مختلفة، والاشتراك المعني من الإمكان أن نشترك فيها ألفاظ مختلفة. مثلا يعني عندنا نحن الآن الخالق لها معنى واحد أم لها أكثر من معنى؟ لها أكثر من معنى كما سنبين.
نعم.
طيب مثل العين.
نعم.
كلمة العين من الإمكان أن تطلق على العين الجارحة التي نرى بها، وهي العين اللي احنا بنشوف بها. نعم. ومن الإمكان أن تطلق على الشمس، فكان العرب يقولون على الشمس أنها عين. ومن الإمكان أن تطلق على البئر، العين المية اللي هي تنبع من الأرض. ومن الإمكان أن تطلق على الجاسوس، يقول له هذا عين هارون الرشيد، أو هذا عين الأمير، أو هذا عين المدير، معنى ذلك أنه جاسوس. إذن كلمة العين، لفظ العين الواحد أصبح له معان كثيرة. اسم الخالق تبارك وتعالى من هذا المعنى، اسم الخالق نفسه من هذا المعنى. فالخالق أو الخلق من الإمكان أن يكون معناه الإيجاد والإنشاء من عدم، ومن الإمكان أن يكون حسن التقدير أو التقدير نفسه. ولذلك يختلف المعنيين كالأرض والسماء. الإيجاد من عدم والإنشاء من عدم لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الله تبارك وتعالى يتكلم عن خلق الإيجاد، وعلى ذلك يقول أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن الخالقون أي أننا الذي أوجدناه على غير مثال سبق، يعني لا يوجد في الكون كله حيوانات منوية قبل أن نوجدها نحن، فمن الذي أوجد إلا نحن؟ إذن هذا الخلق بمعنى الإيجاد لا يتصف به إلا الله تبارك وتعالى، ولا يزاحمه فيه أحد مطلقا. حتى أن الله أراد أن يعطينا مثلا بذلك. لما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال الله تبارك وتعالى له: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. إذن إبراهيم قطع الله ثم قال لهم تعالوا تعالوا. إبراهيم يقول تعالوا، هذه تعالوا لا تغني ولا تسمن من إتيان ولا سمع كلام الطير له، ولكن من الذي جعل الروح تسري في عروق الطير ثم يأتي كل جزء إلى أخيه فينشأ طيرا فيجيب إبراهيم على دعوة؟ هل إبراهيم؟ لا، إبراهيم لم يفعل ذلك، وإنما الذي يفعل ذلك هو الله وحده. وهناك اختلاف بين هذا وبين قول سيدنا عيسى عليه السلام: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هل سيدنا المسيح ينشئ طيرا من عدم؟ لا، وإنما يجعله ويقدره بإذن ربه على مثال سبق، فإنه يحسن صنعة هذا الطير ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا رب انفخ فيه الروح، فينفخ الله تبارك وتعالى وهي نفخ الإيجاد. إذن الخلق بمعنى الإيجاد، الخلق بمعنى الإيجاد لا يستطيع أحد أن يفعله ولا يتصف به إلا الواحد القهار الخالق لكل شيء. والخلق بمعنى التقدير، من الإمكان أن نطلقه على الله ومن الإمكان أن نطلقه على البشر. كذلك كانت العرب تطلق على من يعمل صناعة ما بأنه خالقها، ولكن لا تقول الخالق وتريد به إنسانا معينا أبدا، لأن الإطلاق بالألف واللام هكذا لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى. لكن من الإمكان أن تقول خالق السيف هذا، يعني صانع السيف، خالق الدبابة صانع الدبابة، خالق الطائرة خالق الكرسي، فإنه يدل على صناعة.
فضيلة الدكتورنا، من هنا سؤالي الحقيقي.
نعم نعم،
لأنه الآية تقول: فتبارك الله أحسن الخالقين.
نعم،
هنا وضع الله سبحانه وتعالى وهو الخالق العظيم رب السماوات والأرض رب العرش العظيم، وضع نفسه في الآية مع آخرين. من
نعم.
من هم الخالقين؟
نعم.
المعنيين.
نعم.
ويكون الله أحسنهم.
نعم، بس نفرق أولا. نعم. هل هذا المعنى فتبارك الله أحسن الخالقين يطلق على أي معنيي الخلقة؟
هو هذا اللي أريد أن
يعني يطلق على أي المعنيين؟
نعم.
قلنا إن الخلق بمعنى الإيجاد والإنشاء، ولا يشترك مع الله أحد فيه.
أكيد.
خلاص.
نعم.
طيب، وبمعنى التقدير أي حسن الصنعة.
نعم.
حسن الصنعة يشترك مع الله تبارك وتعالى فيه كثير من الناس،
كثير من الصناع،
كثير من الصناع. وهل الصناعة في البشر من صنع البشر أيضا أم بتوفيق الله لهم؟
بتوفيق
الله لهم. ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، ليس معنى فتبارك أن هناك خالق غير الله يوجد الأشياء من عدم، وإنما هناك خالق في الصنعة. مثلا الله تبارك وتعالى خلق الإنسان.
نعم.
وأبدع صورته.
شكرا.
ونفخ فيه من روح فطر الإنسان يتحرك، مش كده؟
طبعا.
طيب، والرسام
بيرسم لوحة ما تتحرك،
بيرسم. والفرق بين الخلق هذا والخلق هذا إيه؟ قال بعض الرسامين الكبار: إذا أردت أن تعرف الفرق بين الاثنين فانظر إلى نظرة الإنسان الحقيقي وهو يحرك عينيه في الأفق. هل تستطيع الصورة أن تحرك عينيا في الأفق كما الأصل؟
كالفنان العالمي اللي رمى تمثاله الكبير.
نعم. نعم.
دافنشي أعتقد يعني.
نعم.
رمى بالفأس الصغير وتهستر وقال له أنطق أنطق أنطق، لأن هو صناعة فاخرة جدا.
نعم.
لكن ما بيروح.
ما وهذا الفرق بين. نعم. بين صناعة الله وصناعة الإيه وصناعة. ولذلك نرى أن سيدنا إبراهيم لما ذهب إلى الأصنام وقال له ألا تأكل؟ ألا تنطق؟ للكبير بتاعهم ألا تتكلم؟ ليه؟ قال لأن هذا صنعه بشر، أما البشر أنفسهم فقد خلقهم الله، فالحركة من الله والصمت من البشر، فأي الصنعتين أفضل يا دكتور؟
صنعة الله.
ولذلك الله حينما يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، كأنه يقول فتبارك الله أحسن المقدرين، أحسن الصانعين. ولا يحسبن أحد أن الصنعة في الإنسان تعتبر له يعني من قدرته المطلقة أبدا،
إنما فتح من الله.
فمثلا حينما أنا أكتب موضوعا مثلا، أو أبين مسألة البحر مثلا، البحر أنا كبشر أتكلم عن البحر بعلمي، وأعمل السفينة بتاعتي بعلمي أنا، لكن لما يتكلم الله عن البحر ويتكلم عن السفينة التي أرشد نوح أن يفعلها، فهل كلامي أنا وتقديري عن البحر ككلام الله عز وجل وتقديره عن البحر؟
الفرق شاسع.
ولذلك كل صنعة من صناعة الدنيا من الإمكان أن يشترك فيها الإنسان مع ربه بمعنى التقدير، وليس معنى الإنشاء والإيجاد. والإنشاء والإيجاد يختص به الله، والتقدير جعل الله هذه الآية من ضمن الصانعين. ولكن هل يجوز لنا أن نطلق على الله إنه صانع؟ لا، ما ينفعش. طيب فتبارك الله أحسن الإيه؟ قال أحسن المقدرين، أحسن الإيه؟ المرتبين، الذين يرتبوا الأشياء. ولذلك قالوا ترتيب البشر غير ترتيب الله تبارك وتعالى، فترتيب البشر زائل ولا يكمل، وترتيب الله تبارك وتعالى ليس زائلا وإنما هو كامل. وعلى ذلك نعم
فضيلة الدكتور، أسف للمقاطعة، على ما أوردت فضيلتكم هناك فرق أساسي على ما يعني فضلتم به، أنه الله سبحانه وتعالى الخالق ذو ميزتين رئيسيتين في موضوع الخلق، هي الإيجاد والتقدير.
هذا معنى،
لا هو يجمع المعنيين،
هو يجمع المعنيين،
يوجد الشيء من العدم ثم يقدره ويحسن تقديره.
تقديره. الذي بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء، ثم سواه ونفق فيه من روح. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، هذا هو الإبداع. فالله له المعنيين في الخلقة، معنى الإنشاء والإيجاد.
الإنسان حتى لو كان يعني امتلك بعض المهارات وهي من الله سبحانه وتعالى أيضا كذلك، فهو محدود في موضوع
له معنى واحد وهو معنى الترتيب والتقدير بس.
نعم. سيكون إن شاء الله محور سؤالنا الثاني إلى فضيلة الدكتور الشيخ سمير مطر. أطلنا عليك فضيلة الدكتور. يقول الله تعالى في القرآن الكريم إشارة إلى حقيقة وجود الخالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لكنه دعانا في الوقت نفسه وكسبيل لاكتشاف الدليل على وجود الخالق إلى التفكر. فكيف يكون المنهج العقلي الطبيعي للتفكر في مصدر وجود الخالق أو في مصدر هذا الوجود؟ يعني تفضل الأخ، طبعا مشكور الأخ أبو صفوان، وأشار إلى دلائل كثيرة تدل على وجود الخالق، لكن الآن يعني كثير من الناس يمكن كانوا يستمعون إلى وينتبهون ويتأملون فعلا أنه كيف السماء بلا عمد، وكيف المغناطيس يسحب الحديد، وكيف الأمور هاي الموجودات الطبيعية اللي الإنسان ما يقدر يتدخل بها ولا يصنعها. المنطق العقلي كيف يمكن أن يقاد لكل إنسان بكافة مستوياته العلمية والاجتماعية والفكرية؟
أولا لا بد للإنسان المسلم من قواعد يفهم بها. يفهم بها ما يختص به الله تبارك وتعالى، وما يجعله الله تبارك في خلقه لكي يكتشفوه، حتى يفيد الإنسانية ويفيد الخلق به، وحتى يصدق بعد ذلك اكتشافه الرسول صلى الله عليه وسلم. تاني نقول لابد للعقل المسلم أن يفهم ما يختص الله تبارك وتعالى به من علم ومن قدرة ومن خلق. مثلا الهواء، لم يجعل الله تبارك وتعالى الهواء ملك أحد، ولو جعل الله الهواء ملك أحد لمات الناس جميعا.
نعم.
لأن الهواء لا يستطيع الإنسان أن يتحمل دقيقتين أو ثلاث دقائق على حسب،
وإلا يموت. هذه مشتركات حياتية اللي هي تتعلق بالحياة.
هذه المشترك الحياة الأكبر الله جعل الهواء بيده وليس بيد أحد، بخلاف الماء وبخلاف الطعام والشراب. فالماء من الإمكان أن يصبر الإنسان على الماء ممكن ثلاث أيام أو أكثر قليلا.
نعم.
وقد جعل بعض الناس له سيطرة بعضية على هذا الماء، والطعام له سيطرة أكثر من الناس على الطعام. لكن ما تتعلق به ما يتعلق به حياة البشر تعلقا مباشرا لم يملكه الله لأحد، أزي واحد. الأمر الثاني، لابد أن نفهم أن الله وضع قوانين في الخلق لا ليختص بقى بها لنفسه، لا، بل ليرشد الإنسان أن يكتشفها. فمثلا أينشتاين،
نعم،
أو الجاذبية، أو النظرية النسبية لأينشتاين، نعم، اللي سبب في التقدم العلمي الكبير، أو إن الجاذبية الآن اللي موجودة، أو قوانين مندل في الوراثة مثلا، يعني ما هل مندل أو أينشتاين أو علماء المسلمين مثل ابن رشد والفارابي وغيرهم وابن سينا وغيره، هل هؤلاء هم الذين اخترعوا هذه القوانين؟ لا، لم يخترعوا هذه القوانين، وإنما اكتشفوها، نظروا إليها فوجدوها موجودة. من الذي أوجدها؟ الخالق
أكيد.
ولكن من الذي جعلهم يكتشفون هذا؟ الخالق تبارك وتعالى.
نعم.
إذن لابد أن نفهم أن الله جعل في كونه قوانين، وحث الناس على أن يكتشفوا هذه القوانين. ليه؟ حتى يستخدموها لرفاهية الإنسانية، وليستخدموها في صلاح البشرية وإغلاق دائرة الحياة.
نعم.
أمثال أشياء كثيرة جدا في هذا المضمار. وعلى ذلك لما يجعل الله تبارك وتعالى الناس تكتشف العلم وتكتشف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، والعلماء يكتشفون هذا البرزخ في القرن الـ14 ويقولون ده فيه برزخ، وبعدين ينظروا إلى ما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الله فيجدون أنه موجود في القرآن، فمعنى ذلك أن العلم الذي جعل الله الناس يكتشفونه دليلا على صدق الرسالة وعلى صدق المنهج.
نعم.
ليه؟ قال لأن هناك قاعدة تقول إن كتاب الله المقروء، كتاب الله المنزل
القرآن.
المسطور، نعم، اللي هو القرآن والسنة، لا يختلف مع كتاب الله المنظور اللي هو الكون.
نعم.
فالله أنزل كلامه ليفسر ما في الخلق من أشياء، ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نمشي في الأرض حتى نخرج لا كنوزها ونكتشف إيه؟ ونكتشف قوانينها.
فضيلة الدكتور، أنا عندي بس يعني دقيقة.
نعم تفضل. دقيقة واحدة؟
نعم، بس باختصار
على الإجابة السؤال الثاني.
لا مش سؤال ثاني. بس هل هناك قصور في تفكر الإنسان؟ يعني معظم آيات القرآن الكريم تنتهي أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون، أفلا يبصرون، أفلا ينظرون.
نعم.
هذا في
نعم قصور بحنا، ولذلك أنا أقول هناك قواعد لابد للمسلم أن يفهمها في كون الله أو في منهج الله، لأن المسلمين الأوائل كانوا يفهمون هذا يعني بوضوح تام، ولذلك لا يتناقض العلم التجريب الصحيح مع النقل الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. بل أمرنا الله عز وجل بأن فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمرنا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. نعم. إذن أمرنا الله أن نكتشف القوانين التي خلقها في هذا الأرض، في هذه الأرض.
طيب نأخذ الطالبة وجدان سالم سعيد العلوي من مدرسة سلامة بنت بطي للتعليم الأساسي، بعثت رسالة تقول فيها كلمة تعبر عن هويتي الوطنية. وطني، أرجو العذر إن خانتني حروفي، وأرجو العفو إن أنقصت قدرا، فما أنا إلا عاشقا حاول أن يتغنى بحب هذا الوطن. النيادية تقول اللهم إني أستغفرك عدد ما أنساني الشيطان ذكرك، وعدد ما ألهتني الدنيا عن الرجوع إليك، فقد قصرت ولم تقصر فيه، نسيتك ولم تنساني. اللهم أذقني لذة الخشوع والخضوع لك، وتقبل ذل في السجود والركوع، واجعلني من عبادك الصالحين، وتقبل دعائي في هذا اليوم، وبارك لنا في هذه الأيام المقبلة يا رب العالمين. أبو أحمد، اللهم هون على أحبتي كل صعب، واجعل حياتهم كالماء العذب، وبارك لهم وفرج عنهم كل كرب. من أم بدر هذه الرسالة، ومعنا اتصال من الأخت دينا. صباح النور أخت دينا.
صباح النور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا دينا وائل من المدرسة الظبيانية الخاصة مؤسسة التنمية الأسرية فرع أبو ظبي.
ما شاء الله، يا أهلا وسهلا.
قال الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وقال الله تعالى إن ربك هو الخلاق العليم.
نعم.
الذي خلق جميع الموجودات وبرأها وسواها بحكمته وصورها بحمده وحكمته.
نعم.
وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم. شكرا.
شكرا يا دينا، ونشكر طبعا جهود إدارتكم المدرسية الرائعة الحقيقة في صناعة كوادر إعلامية. نعم. حقيقة من براعم جميلة جدا. أنا الحقيقة التقيت في هذه البراعم أكثر من مرة، وكانوا على مستوى عالي من الإعداد والتهيئة. نأخذ اتصال فضيلة الدكتور.
نعم.
الأخ عارف، لأنه هذا يعني اتصال أنا عزيز علي جدا، الأستاذ عارف من ما في يوم من أيام.
نعم.
البرنامج من أول يوم.
طيب.
إلى الآن لم يجعل من موضعه قصيدة شعر أو أبيات شعرية في موضوع الحلقة. نقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، أشكرك على هذا الإشادة يا دكتور.
الله يخليك. لا
حقيقة لدينا احتفال كبير بوجودك مع الدكتور سمير.
الله يكرمكم سيدي وبارك فيكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أفضل مخلوق عرف قدر الخالق.
نعم.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ودوام التسبيح لك. تفردت بصفة الإيجاد فحق أن تكون الخالق.
نعم.
كيف لا وأنت موجد كل شيء ولغيرك سابق، قدرت وأوجدت ثم زينت وصورت من عدم، فكان كل ما أوجدت بجلال قدرك ناطق، فما خلقت من العوالم والسماوات والأرض لشاهد على أنك الخالق الحق، وخلاف ذلك باطل زاهق. فسبحانك خلقتنا كي ندين لك ونعبدك، وأنت عنا غني ومع ذلك لجميع الخلق رازق. فتعالى الخالق اسمك على المخلوقات كلها، يا ربنا يا من تسبح بحمدك الخلائق. جزاكم الله كل خير.
جزاك الله خير يا أستاذ عارف وبارك الله بيك. ومعنا اتصال أخير من الأستاذ عفاف، نقول صباح النور.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بخير.
كل عام والجميع بخير إن شاء الله، وأيام طيبة على الجميع.
لنا وعليك يا دكتور، نحن سعداء بسمع صوتك يا دكتور.
الله يخليك. تفضلي أستاذ عفاف.
أنا طبعا دي أول مشاركة لي مباشرة في صباح النور، مشاركتي بتكون من خلال طالباتي.
نعم.
من خلال المشروع الإعلامي الصغيرة بصفة يومية.
جميل.
يعني دي مساهمة صغيرة في اللي أنتم بتعملوه، يعني جزاكم الله خير يا دكتور. يعني انتوا بتساعدوا الجيل هذا ان هو يبني شخصيته بطريقه سليمه وسويه.
جميل.
يتعرف على مبادئ دينه.
نعم.
بتعرف على اشياء كتيره، بتعرفوه ان الدين مش من النظره العاديه الأشياء العادية المباشرة اللي بياخدوه، لا بطريقة جميلة شيقة بتساعده في بناء هذا الجيل. يعني دي رسالة عظيمة وإحنا بنشكركم عليها، وإنت بالذات يا دكتور يعني بصراحة المواضيع اللي بتطرحها جدا رائعة.
الله يخليك. الحقيقة أنا هاي جزء من رسالة إذاعة القرآن الكريم، ويعني الإذاعة بمراقبها الأخ راشد السعدي والكادر، الحقيقة الكادر النبيل اللي يعمل بها، أنا أقولها بأمانة، سواء من المخرجين، يعني أنا معايا المخرج عبد المجيد المرزوقي اللي لا يحسب للزمن حساب، يعمل من الفجر وحتى المساء في أيام العطل وأيام المنسقين، الحقيقة الإخوان الأعزاء جدا واللي استأذنتهم اليوم في أن أقدم حلقة اليوم، الأخ العزيز هلال خليفة وراشد، جميع يعني يعملون، أقولها بأمانة، يعملون لوجه الله تعالى ويعملون أيضا من أجل رفعة وسمو هذا الوطن الغالي، وأيضا يعني يظهرون صورة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وفي كل المجالات. الحقيقة احنا نعمل من أجل أن نرضي الخالق اللي هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أشكرك ست عفاف، شكرا جزيلا، ويعني أثني على جهودك في موضوع إعداد الكوادر الإعلامية الصغيرة. ونرجع إلى فضيلة الدكتور بعد أن يعني أطلنا عليك، فأسف جدا فضيلة الدكتور، بس تعرف إحنا جمهورنا ومستمعينا أيضا إنهم في الحق علينا، ما نقدر.
نعم.
فضيلة الشيخ، الله تعالى تحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة قمح أو شعير، وهذا واضح طبعا في قوله تعالى أو ليخلقوا حبة، أو قوله أو ليخلقوا شعيرة، وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهنا نريد الولوج في عالم اليوم وموضوع الاستنساخ، وأحيانا يعني ما يرد من مواد غذائية وغيرها كتب عليها صنع في كذا أو كذا، ونسأل فضيلتكم عن مدى تقاطع أو تجانس المنهج العلمي مع فلسفة الخلق الرباني.
في حقيقة الأمر نحن لم نجب على السؤال الماضي إلا
بإجازة،
لكن ندخل السؤال الثاني في السؤال الثالث. يعني بحيث أن المستمع يكون على اتصال حينما يسمعنا للإجابة على السؤالين، والسؤال الثاني والثالث مرتبط ارتباط كبير في من ناحية العلم وعقلية المسلم المتلقى المنهج عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نحن لنا المسلمون لهم أيديولوجية معينة في سماع المنهج القرآني، عقلية، أو كما قلت أن العلم العلم لا يتناقض مع العقل مطلقا. مطلقا، وعلى ذلك ينظر المسلم إلى من حوله، إلى 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 المخلوقات حوله، ليستدل بذلك على الخالق تبارك وتعالى. الله عز وجل جعل الإيمان به في قلوب البشر، يعني الدلالة عليه جعلها بأدلة كثيرة جدا. من الإمكان أن واحدا من الناس يؤمن بالخالق تبارك وتعالى من كلمة سمعها، أو من نظرة رآها، أو من فعل فعله ولم يوفق فيه، فعلم أن هناك قدرة أكبر منه هي التي تتحكم في الأشياء. وطبعا الدليل على وجود الخالق تبارك وتعالى والسؤال الثاني في العقل، أهم شيء فيه الفطرة، كما قال الأعرابي البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، إلى غير هذه الأشياء. وطبعا ربنا تبارك وتعالى ملأ القرآن الكريم من الآيات التي تدل على وجوده سبحانه وتعالى بصورة عقلية. بصورة عقلية، لأن كثيرا من الناس يقول إن القرآن ليس فيه أدلة عقلية. نقول لا، القرآن مليء بالأدلة العقلية، ولكن إذا اتسع المقام نبين بعضها. أول السؤال الثالث هو يعني له محك كبير في حقيقة الأمر في حياة المسلمين. ليه؟ لأن المسلمين يهتزون اهتزازا كبيرا كلما جاء أمر يعني كأنه
أمر مستحدث.
أمر مستحدث كأنه إيه، وهم يظنون أنه
بس عقيدتهم.
بس عقيدتهم ممثلة منها مثلا الاستنساخ. وأقول الاستنساخ هذا لا يخاف أحد منه. ليه؟ قال لأن الاستنساخ هم يقولون إن النعجة الدلي هذه اللي هم عملوها أولا لابد أن يفهم المسلمون جميعا أن لا نستطيع أن نقارن بين شيئين إلا إذا ثبتنا جميع العوامل ثم قارنا شيئا واحدا بين هذا وبين هذا. إزاي يعني؟ دلي بنت بولي. دلي بنت بولي ماشي، يعني الأم اسمها بولي والبنت اسمها دلي، أخذوا من بولي خلية عشان يعملوا دلي، وكاد دلي أصبحت موجودة دلي. يقولون إن دلي تشبه تماما بولي أمها.
صحيح.
أقول هذا الكلام ليس صحيحا علميا، ليس دقيقا علميا. ليه؟ قال لأن عمر بولي كام؟ ممكن يكون عمر بولي سنتين.
نعم.
طب وعمر دولي
يومين.
فهل تقارن بين عمر سنتين وعمر يومين؟ لا. ليه؟ قال لأن دولي لو قعدت زي بولي سنتين هناك عوامل تؤثر في دولي من الإمكان أن تجعلها تختلف عن بولي في بعض الأشياء. والبيئة مؤثرة بصرف النظر عن الجينات الوراثية اللي خدتها دولي من بولي. ولذلك لما هم قارنوا كم ساعة وكم يوم أصبحت دولي تعيش يعني في دي واحدة. إذن التقنية الموجودة في الاستنساخ ناقصة حينما يتكلمون عن ذلك. الأمر الثاني بقى، وأقولها للمسلمين جميعا في أقطار الدنيا، لا يستطيع أحد أن يستنسخ إنسانا مهما أوتي من قوة ومهما أوتي من علم. ليه؟ قال لأن الله تبارك وتعالى جعل في الإنسان أشياء في كل واحد تميزه عن الآخر مطلقا، ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا الله. ليه؟ قال لأن كل إنسان فيه بصمة إلهية تختلف عن الإنسان الآخر بعدد أفراد البشرية كلها منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. ولذلك هذه البصمة لا يستطيع إنسان أن يصل إليها، لأنه لو وصل إليها وصل إلى سر الحياة، ولو وصل إلى سر الحياة لانتهى أمور كثيرة، وهذا الأمر لا يختص به إلا الله تبارك وتعالى. فالمسلمين يحطوا في زي ما بنقول يعني يعتقدون اعتقادا جازما بأنه لن يتوصل أحد إلى استنساخ البشري مطلقا. طب ليه؟
وهي مشكلة الإنسان دكتور. نعم. من بدء يعني من بدء تكون المجتمعات.
نعم.
من قلقامش في ملحمته.
نعم.
إلى اليوم مثل ما تفضلت مشكلته اكتشاف سر الحياة.
نعم.
نعم.
ولم يصل إليها. طب ليه؟ من الإمكان أن يستنسخ حيوانا زي دولي بنت بولي.
اليوم دولي نجمة.
مع هي دي. ومن الإمكان أن يستنسخ نباتا، بمعنى أنه يعني يجيب نبات زي، وبعدين من الإمكان أن يلعب في جيناته الوراثية فيخليه، ومن الإمكان أيضا أن يعمل جماد، ولكنه لا يستطيع أن يفعل إنسانا. ليه؟ قال لأن الله سخر الحيوان للإنسان، وسخر الجماد للإنسان، وسخر النبات للإنسان، ولكن لم يسخر الإنسان لأخيه الإنسان. فإذا كان الإنسان له قدرة على ما سخره الله له، فإن الإنسان ليس له قدرة على ما يسخر لله وحده، لأن الإنسان مسخر لله تبارك وتعالى حينما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أجل ذلك لا يستطيع أحد أن يتحكم في الإنسان لينتج إنسانا يستطيع أن يتحكم فيه.
دكتور أنا ما أريد أحصر الموضوع بالإنسان، يعني إحنا عندنا فاصل إعلاني، لكن الموضوع أنه الإنسان ده يسعى إلى صناعة أشياء، زراعة فيها صناعة هرمونية، فيها صناعة
يصل إلى ما
وبولي
يصل.
هل يتقاطع هذا المنهج العلمي لا. مع موضوع الخلق الرباني؟ يتقاطع أم لا يتقاطع؟
لا لا.
موضوع
لا.
الإنسان هذا موضوع كبير
نعم.
الحقيقة، وحتى يعني حتى في الفلسفة الأخرى يعني اللي هي غير الإسلامية أيضا شبه مرفوضة، يعني هناك اعتراضات كثيرة على الموضوع حتى
لا. هناك العلمية. فرق فضيلة الدكتور بينه رفضها من ناحية الحكم أنها لا تجوز، وبين أنها لا يستطيع أحد أن يفعلها.
أكيد أنت تفضلت الآن،
نحن نقول الاثنين
نعم.
لأن كثير من علماء المسلمين يختلفون في ذلك، يقول لك هذا لا يجوز. لا، هناك فرق بين عدم الجواز وبين أنهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك.
جميل.
لأن إحنا كعلماء مسلمين لا نقول إنه لا يجوز فقط
نعم.
ليه؟ لأننا لو قلنا لا يجوز حسب الناس أن العلم يستطيع أن ينشئ أو يستنسخ إنسانا
نعم.
ولذلك نحن نقول لا، من أول الخط لا يستطيع إنسان أن ولذلك قال الله عز وجل في مقال الأخونة، قال الله عز وجل في القرآن: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. إذن نحن نقول لا يستطيع أحد أن يستنسخ إنسانا، بدليل أن الله لم يجعل للإنسان على الإنسان سلطانا. سلطانا بمعنى إيه؟ سلطانا بأن يتحكم في خلقته. ولذلك إحنا نقول إيه؟ أن الإنسان سيصل في التقدم العلمي إلى ما لا يتخيله العقل الآن
نعم.
ولا يحسب الناس أنهم يأتون بجديد، فقرآنكم أيها الناس قد أتى بذلك نعم. قال الله عز وجل، اسمع، يقول: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها
نعم.
أنهم قادرون عليها، مش قادرون على البشر
عليها.
مش قادرون على الحيوان، قادرون على النبات، قادرون على الجماد في الأرض، لا
كوكب.
قادرون على الكوكب، قادرون عليها. إذن القرآن جاء بأنهم سيأتون بعلم من الإمكان أن يبهر العقول، ولكن حينما يفعلون ذلك يظن بعض الكفار أنه له سيطرة على هذا الكون وعلى هذا الكوكب. فماذا يفعل الله تبارك وتعالى؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ليه؟ قال: لأن القدرة المطلقة تتحكم في كونه، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن هذه القدرة المطلقة.
بارك الله بك فضيلة الدكتور، الحقيقة جواب شافي ووافي، وأنا يعني القرآن
له كلام أيضا،
نعم فيه كلام كبير
نعم. لأن في هندسة وراثية
حلقات خاصة
نعم.
هذا
نعم.
لكن هو باختصار مهما بلغ العلماء من تقدم، والله سبحانه وتعالى والقرآن أجاز
لن يستطيعوا أن يخلقوا،
لكن لن يستطيعوا أن يخلقوا خلية حية
نعم.
وهي أصل الحياة وأصل
الموارد. ولذلك ربنا تبارك وتعالى، فضيلة الدكتور
نعم.
ربنا تبارك وتعالى تحدى بإيه؟ بأن يوجدوا شيئا من عدم، حتى تحدى بأنهم لن يستطيعوا أن يقلدوا إنسان مع أن الإنسان موجود
نعم صحيح.
طب الإنسان ميت الآن،
طيب
استنسخوا هتلر،
احنا ما جيت إلا على هتلر
يعني استنسخ واحد من بريجنيف
إن شاء الله. والأوقاف فضيلة الدكتور، يقول الله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
نعم.
وهنا نسأل: إذا كان الله له الخلق والأمر، فلماذا عصى إبليس ربه وهو خالقه؟
حينما ينظر الإنسان إلى هذا السؤال لابد أن يعرض عدة قضايا، منها أن الله تبارك وتعالى خلق آدم وجعله خليفة في أرضه
نعم.
وخلق إبليس
نعم.
ثم كان بين آدم وبين إبليس ما يعرفه الناس جميعا
نعم.
ولكن وأيضا ينظر إلى قضية حمل الأمانة وعرضها، عرضها وحملها، عرض الأمانة على السماوات والأرض وعرض الأمانة على الثقلين أو الإنسان.
نعم.
عرضنا الأمان إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله تبارك وتعالى لما حمل الإنسان الأمانة واختار الإنسان هذه الأمانة.
نعم.
إيه الأمانة؟ قال التخيير في افعل ولا تفعل.
نعم.
السماوات والأرض والجبال ما أرادت أن تفعل أو لا تفعل، لا، هي أرادت أن الله إذا أمرها أطاعت، يبقى النص الثاني مش موجود. أما الإنسان قال أنا أحمل هذه، تحمل، يبقى أعطاه الله قضية التخيير. قضية التخيير في الأمر الشرعي، لكن في الأمر الكوني لا. كذلك إبليس، الله تبارك وتعالى لم يجعله كالسماوات والأرض في حمل الأمانة طواعية، وإنما أعطاه أيضا الاختيار في ذلك. فلما نظر إبليس إلى أن آدم عليه السلام يكون عند الله أفضل منه بأن أسجد له ملائكته، بل إن الله أمر إبليس أن يسجد لآدم، فإنه نظر إلى هذا الأمر وما أعجبه هذا الأمر. طب ما أعجبهوش ليه؟
عزة.
نعم، عزة وكبرا، استكبارا، حقدا وحسدا من إبليس لآدم عليه السلام. فلما نظر إبليس، الله خلق إبليس وقال له أسجد، وهو قادر على أن يجعل إبليس أن يسجد رغم أنفه، ولكن الله ما أراد ذلك له ولآدم، وإنما أراد أن يسجد إبليس طواعية، وأن يكون آدم يطيع الله تبارك وتعالى طواعية. إبليس ما رضي بذلك، فسلط الله تبارك وتعالى، قال لأحتنكن ذريته إلا كما هو موجود في القرآن الكريم.
نعم.
ولذلك هنا نقول الله له الخلق، هو خلق إبليس، وله الأمر عليه صحيح، ولكن الأمر الذي كان على إبليس وعلى آدم ليس أمر افعل فقط، وإنما قال افعل ولا تفعل وأنت بالتخير.
نعم.
ولذلك كان الثقلين الجن والإنس سيحاسبون على هذا التخير يوم القيامة. لما يكون، لأن ما في أحد مخير في الأمر الشرعي إلا الثقلان الجن والإنس، وإبليس أبو الجن.
نعم.
ولذلك لم يعني يرغمه الله على السجود لآدم، وإنما خلقه وقال له أسجد، أمر شرعي مش أمر كوني. وهناك فرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. الأمر الشرعي أن الله تبارك وتعالى يأمرك ويريد أن تفعل، ولكن لا يرغمك على الفعل.
هل هنا إبليس استهان بمادة الخلق؟
نعم. وفي ابن كثير، في تفسير ابن كثير حتى في الطبري في غيره، يقولون إن إبليس عليه لعائن الله المتتابعة، وآدم ما زال يعني فخار، فكان يركله برجله، يضربه برجله كده، يضرب إبليس يضرب آدم برجله برجله، فيفعل صوت، فقال ولئن سلطني عليك الله، لئن سلطني عليك لأهلكنك أنت وذريتك.
سبحان الله.
نعم، هم يقولون ذلك
قبل أن تبث فيه الروح،
قبل أن تبث في آدم الروح،
في آدم الروح،
لأن إبليس كان موجود، وإبليس كان يعبد الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد أن ابن عطاء الله السكندري يقول رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. فالمعصية التي أورثت ذلاً وخضوع وخشوع أفضل من الطاعة التي تورث عزاً واستكباراً. مثال ذلك مثال آدم عليه السلام. آدم عليه السلام عصى الله تبارك وتعالى فأصبح ذليلاً لما قال ألم أنهكما، قال ربنا ظلمنا، لكن إبليس عليه لعائن الله كان مطيعا لله عز وجل، فهذه الطاعة جعلت إبليس في قلبه أنه يعني يستكبر على الكون، أنه أفضل من الكل. فلما أراد الله أن يعالج هذا في قلب إبليس قال اسجد لآدم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين. إذن الله له الخلق والأمر على إبليس، لكن الأمر الشرعي، لكن الأمر الكوني يعني ألا يستطيع أحد من البشر إذا قدر الله أن يخرج من ناموس الكون. زي إيه؟ زي مثلا أنت الشمس دلوقتي طالعة المشرق، لا يستطيع أحد أن يجعلها من المغرب إلا بإذن ما فيش في قدرته،
مقدر
شيء كوني،
مقدر كوني،
أمر كوني. ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى يعني على الحرب ومن دخله كان آمنا، ويعني وكان في بعض المناوشات ما حدث إلا أن الله تبارك وتعالى جعل هذا أمرا شرعيا وليس أمرا كونيا، لأن الأمر الشرعي من الإمكان أن يعصي الإنسان، لكن الأمر الكوني لا يستطيع أحد أن يخرج عن أمر الله الكوني.
بارك الله بك فضيلة الدكتور. ومعنا اتصال، يعني نعتذر في اتصالات كثيرة الحقيقة حتى نوفي حق اسم الله الخالق، الحقيقة ما يكفينا وقت البرنامج، ولهذا كثير من الاتصالات ما استطعنا أن نأخذها. لكن معنا الآن الأخ محمد أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله مسعاكم يا فضيلة الدكتور،
وبارك الله فيكم،
شكر الله لضيفكم الكريم فضيلة الدكتور شيخ سمير.
الله يبارك فيك يا سيدي.
سمعت قبل قليل يعني كلام الدكتور سمير جزاه الله خير على مسألة الاستنساخ. سيدي أنا أريد أن أضيف شيء يعني، والذي عندي بعض ما عندكم.
الله
يعني لو قيل لنا قبل سنوات، قبل أن يعني تستنسخ هذه النعجة دولي، قيل لنا سوف يأتي العلم بالجديد وسوف تستنسخ هذه النعجة خلية حيوانية وتصبح كائن حي ويتكاثر، أو لو قلنا أنها لا تتكاثر، أنها تأكل وتشرب وتنام، لاستعظم الناس خصوصا نحن والحمد لله الذين ندين لله بالدين الحق القيم، ولقلنا هذا لا ينبغي أو لا يكون أو أنه مستحيل. أنا أخشى الآن عندما جزمتم يا فضيلة الدكتور بأنه لن يكون استنساخ للبشر، أن يأتينا العلم وهؤلاء الذين يعني مرقوا من كل دين ومن كل خلق وتحدوا، وليس في عملهم أي تحدي، يعني كما سمعنا من الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي هو قال حتى الذين استنسخوا هؤلاء ليس فيهم شيء، يعني ليس هناك شيء يخيف كما تفضلتم جزاكم الله خير، هم لم يخلقوا من عدم، هذه الكلمة الجوهرية،
ده صحيح، ولن يستطيعوا أيضا أن يخلقوا
يعني
إنسان.
على غير مثال سبق، الله هو المبدع، هو الخالق الذي يخلق من عدم، يخلق من لا شيء، كن فيكون، الله سبحانه وتعالى يخلق بلا سبب، يخلق مع السبب، يخلق ضد السبب، وهذا الذي نستطيع أن نتحدى به مخلوقات الله جميعا عربا وعجما مسلمين وغيرهم آخرين، لكن نحن نقول يعني لا، أنا حسب نظري القاصر وأظن يعني إن شاء الله تؤيدوني، لا نجزم، لأن الجزم هذا ربما يأتي علينا بشيء آخر.
الأخ أحمد إذا تسمح لي، إحنا الجزم هنا أعتقد اتفقنا جميعا على أنه الإنسان ممكن أن يعمل أي شيء، المنهج العلمي مفتوح، والله سبحانه وتعالى يسر في القرآن الكريم ووضح ومد الحدود إلى بشكل غير يعني محدد، لكن الاتفاق هنا أنه الإنسان لن، وهي جزم، لن يستطيع أن يخلق خلية حية.
نعم
هذا ولن يصل. أنا أقول لك يا أخي بأدلة، ولو أني البرنامج يسمح لقلت لأسردت لك أكثر من 20 دليلا على أن الإنسان لن يستطيع أن يستنسخ إنسانا مطلقا، بالقرآن وبالسنة وبالعقل أيضا. نعم لكن احنا بينا معنى الخلق، وانه لا يوجد، وانه لا، اسمعني بس، وانه لا يوجد احد، لا يوجد احد ان ينشئ شيئا من عدم الا الله. وقلنا ده متفق عليه، والمتفق وانا اتحدى بذلك انه لن يستطيع العلم الحديث ان يستنسخ انسانا مطلقا.
تعرفون فضيلة الدكتور، نتوقف عند كلمة بطون وجملة أو آية خلقا من بعد خلق، فيا حبذا تشرح فضيلتكم لنا المراد منها في موضع الخلق البطون، ثم لماذا خلقا من بعد خلق.
هو البطون طبعا جمع بطن، هو أن الإنسان الله تبارك وتعالى يخلقه في بطن أمه خلقا من بعد خلق. الله تبارك وتعالى يبين لنا أن طبعا حينما ننظر بالميكروسكوب الشرعي ونلقي الضوء على هذه الآية، لابد أن تأتي في يعني رأسنا وقلبنا العلاقة التي بين الرجل وبين المرأة، ثم عملية التلقيح، ثم عملية الجماع يعني، ثم التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، وبعدين تكوين الايه، تكوين الخلية بين الحيوان المخصبة، وبعدين تجلس هذه البويضة المخصبة فترة من الزمان حتى تنتقل إلى طور آخر، ثم تمكس أيضا هذه الايه التي يعني مكست فترة، تمكس فترة تمكس تنتقل إلى مرحلة أخرى من أنواع الخلق، أطوارا يعني. الله تبارك وتعالى يقول وقد خلقكم أطوارا طورا من بعد طور. هذه العملية لخصها الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون، حيث قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا شوفه يبقى أول حاجة إيه، أول حاجة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. النطفة لها طور من أطوار الحياة والخلق، والمضغة العلقة بعد النطفة لها طور من أطوار الخلق، ثم بعد ذلك المضغة لها طور من أطوار الخلق، ثم بعد ذلك أن الله تبارك وتعالى كسى العظام لحما برضك لها طور من أطوار الخلق، ثم أنشأه خلقا آخر. ولذلك نعجب أن قبل أن يكتشف العلم الحديث أطوار الخليقة الحقيقية التي حدث بها القرآن، أن رجلا كبيرا من أهل العلم لا أذكر ما اسمه الآن، كان يظن، هنا الله تبارك وتعالى يقول إيه، يقول فكسونا العظام لحما، كان الأول العلم يقول إن اللحم العظام يغرس في اللحم، وكان بعض العلماء الكبار يظن أن النظرية العلمية في خلق الإنسان أن اللحم أولا، لأن النطفة مضغة علقة شيء طري، ثم بعد ذلك يحدث الايه، يحدث العظام في هذه الايه، في هذا الشيء الطري، ولكن الله لم يقل ذلك، فتكلم مع بعض الدعاة المسلمين قال لا هذا ليس صحيحا، وانما قال الله تبارك وتعالى فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فما كان من الإنسان إلا أن تأكد بعد ذلك أن أطوار الخليقة هي التي كما قالها القرآن، فآمن هذا الرجل وأسلم.
سبحان الله. فضيلة الدكتور،
نعم.
أحد علماء الأمة الحقيقة فسر الآية القرآنية اللي تقول الآية الاستفهامية يعني، أو بها نوع من التحدي يعني، هل من خالق غير الله؟ قال ومعناه الذي صنف المبدعات وجعل لكل صنف منها قدرة، فوجد فيها الصغير والكبير والطويل والقصير، الإنسان والبهيم والدابة والطائر والحيوان، ولا شك في أن الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بالخلق. إذا كان الخلق هيئة الإبداع فلا يغني أحدهما عن الآخر، وقال الخلاق ومعناه الخالق خلقا بعد خلق. هنا حقيقة يعني كثير من الناس في تشوهات خلقية في ولاداتهم، طبعا الإنسان والحيوان وحتى النباتات، لكن نتكلم عن بني الإنسان. يعني عندما يكون هناك تشوهات خلقية في المخلوقات، فهل هي محكومة بإرادة الخالق أم هي نتيجة أخطاء أو ذنوب ترتكب بحق الخالق ذاته؟
نعم، أولا لابد أن يفهم الناس جميعا أن كل شيء في الكون بإرادة الله تبارك وتعالى، سواء كان خيرا أو شرا، سواء كان حقا أم باطلا. وقلنا سابقا أن هناك فرقا بين المعتزلة وبين أهل السنة. حينما قال المعتزلة إن الله يخلق الشر الخير ولا يخلق الشر، ليه؟ قال لأن الشر من كسب الإنسان ولا يخلقه الله. المعتزلة يقولون ذلك، يعني الذين يحكمون العقل أكثر من العلم. والأهل السنة عندهم أن الله يخلق كل شيء ولكن لحكمة، يخلق الخير ويخلق الشر ولكن لحكمة عنده هو. وقلنا سابقا أن حدثت مناظرة كما قلنا بين الجبائي وبين أبو حامد الإسرائيلي، لما كان الجبائي مريض اللي هو المعتزلي، وأبو حامد الإسرائيلي قال سبحان من تنزع عن الفحشاء، قال سبحانه لا يجري في ملكه إلا ما شاء، إلى آخر هذه الأمور. إذن الله قال والله خلقكم وما تعملون، بمعنى أن العمل فيه خير وفيه شر، والله خلق العمل كله الخير والشر. حينما ننظر إلى الناس فنجد منهم الغني ونجد منهم الفقير، ونجد منهم القوي ونجد منهم الضعيف، ونجد منهم الصحيح ونجد منهم المريض السقيم، ونجد منهم المشوه ونجد منهم غير العاقل،
مختل
عقليا. ليه؟ قال تنوع خلق الله في البشر يدل على أن الإنسان لا يمشي بمزاجه في هذا الكون، وإنما تتحكم فيه يد القدرة الإلهية ليلفت الله النظر إليه بهذه الاختلافات في الدنيا. ولا يحسبن أحد أن كل شر أو كل يعني بلاء من واحدة يعني ولدت ولد كان مشوه أو كان متخلف عقلي، فتقول في نفسها لا ده أنا عملت ذنوب وربنا بينتقم مني في خلفتي، وهي مصلية مزكية ذاكرة
ملتزمة.
نقول ليس كل عمل أو ليس كل خلق من هذه الخلق أنه يكون عقوبة من الله لهذا الشخص،
قد يكون ابتلاء.
لا، قد يكون ابتلاء من الله تبارك وتعالى. ليه؟ قال لأن الله تبارك وتعالى إذا أحب إنسانا ابتلاه، ابتلاه بخير أو ابتلاه بشر، لأن الناس حط في دماغها أن الابتلاء يكون بالشر دايما، يعني يكون بالموت، يكون بأخذ المال، يكون بالمصائب. لا، الابتلاء من الإمكان أن يجعلك في منصب عال. ليه؟ قال ليرى الله تبارك وتعالى ما تفعل بهذا المنصب في خلقه.
هي الناس عندها مؤشر أنه الابتلاء علامة من علامات غضب.
لا 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 لا، قد يكون ذلك، لكن ليس هذا كل شيء في الابتلاء أبدا. لأن من الإمكان أن يكون الابتلاء اصطفاء. زي إيه؟ زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لما راح الطائف وضربوه وأدموا قدمه الشريفة وقال فهمت على وجهي فلم أفق إلا في قرن المنازل، يعني قرن الثعالب اللي هي الميقات، هل هذا كان يعني أن الله تبارك وتعالى يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، كان يصطفيه، ولذلك أنزل إليه الملائك أن ليحكمه في أهل في قريش. إذن من الإمكان أن يكون هذا الأمر التشوه أو المصيبة.
طيب
أو غير ذلك،
تدخل الإنسان في الطبيعة، تدخل الإنسان في أشياء كبيرة، يعني في تجارب نووية، في أشياء كثيرة، في يعني عمليات الزراعة اللي تعتمد على الهرمونات وتعتمد، ألا تؤثر هذه في عملية الخلق أو عملية الهيئة أو الشكل أو أي مؤثرات أخرى؟
ولذلك نحن نقول إحنا عقولنا كمسلمين، عقولنا من ليست مطلقة أننا نتصرف بقدراتنا كلها في الكون. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المسلمين فاهمين انا لي قدرة، ولكن هذه القدرة لابد ان توجه. توجه بايه؟ بالمصلحة؟ لا. توجه بإيه؟ بالسيطرة؟ لا. توجه بمنهج الله عز وجل الذي يقول لي استعمل قدرتك صباحا ولا تستعملها مساء مثلا، يعني استعمل قدرة، اضرب فلان ما تضربش فلان. يبقى أنا لا أستخدم قدرتي وقوتي في كل شيء بدون توجه، لا، إنما أستخدمها بتوجه الله لي. وعلى ذلك إذا حكم المسلمون في مجتمع من المجتمعات فإنهم يتقيدون بأخلاق وضعها الله في قرآنه. من أجل ذلك كانت المجتمعات الإسلامية تختلف عن غيرها، لأنهم يتحركون لا بقدراتهم المطلقة وإنما بتوجيهات المنهج. بمعنى إيه؟ لو أن الله قال فامشوا في مناكبها، في الآن الفاكهة، الفاكهة كانت زمان أحيانا صغيرة كده وحلوة زي الفراولة مثلا، يعني الفراولة كانت تاكل واحدة صغيرة كده كانت طعمها جميل جدا،
تخلص السلة كلها بعدين.
وبعدين لو وقع شيء منها على الملابس، كان زمان قبل الطيد والبرسيل والأشياء دي، يقول يا ده الرمان مثلا كان نفس. فدخل الإنسان في الهندسة الوراثية للنبات، فجعل الفراولة قريب من اليوسفي أو قريبة من الله. لما جعل هذا هو يريد كبر الحجم، ولكنه غاب عنه جمال الطعم.
جميل.
ولذلك نقول هنا بقى إيه؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. حينما يخلق الله الفراولة دون تدخل من البشر، فإن الفراولة تكون جميلة الشكل المنظر، حلاوة الحلاوة فيها تكون يعني لا تأخذ سمادا كثيرا ولا تعبا كثيرا، ولا وبعدين تطلع ما تجيبش أمراض سرطانية أو غير سرطانية. ولكن الإنسان حينما يعمل في التركيب الوراثي بتاعها، هو عاوز كبر، عاوز يعني يشبع، لكن يشبع فغاب عنه أشياء كثيرة. ولذلك هذا صانع وهذا صانع، ولكن الله فتبارك الله أحسن الخالق. مثل أنا آسف معلش بصورة سريعة، يعني مثل لمؤاخذة الحيوانات أعزكم الله أعز السادة المستمعين، الحيوانات زي البقر أو الجاموس أو كده، قالوا نحن نريد أن نزيد وزن البقرة، بدل ما تبقى مثلا 300 كيلو تبقى 600 كيلو، وده حاجة اسمها الدبل ماسلز.
نعم.
الدبل ماسلز يعني يجعل العضلات
مضاعفة.
نعم. الدبل ماسلز هذا لما أنت تيجي تاكله تبقى أنت بتاكل سفنج، ما يعني لا طعم له ولا رائحة. أما لما كانت على خلق الله تبارك وتعالى فكانت لها طعم. ليس معنى ذلك أننا لا نستخدم الهندسة الوراثية، لا، نستخدم الهندسة الوراثية ولكن بتوجيهات القرآن الأخلاقية. نستخدم الهندسة النووية لكن بتوجيهات القرآن الأخلاقية. نستخدم القنابل ونستخدم لكن بتوجيهات عدم الظلم، وتحت عنوان حديث رسول الله لا ضرر ولا ضرار.
طبعا فضيلة الشيخ العالم، ما أعرف أنا عن جهل أو علم، يمكن في اثنينات في آن واحد ترك الطبيعة واتجه إلى البدائل. ونأخذ اتصال من أخونا الأستاذ خضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
آسفين على التأخير أستاذ خضر.
أهلين، الله يبارك فيك، الله يحفظك. في البداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دكتور فارس، تحياتي لك ولضيفك الكريم، جزاكم الله خير الجزاء، وجمعنا معكم إن شاء الله في دار الكرم والبقاء.
آمين.
أنتم لكم مستمعين، عندي معلومة حقيقة أرجو من جميع الأخوة المستمعين أن ينتبهوا لها. لقد حسب العلماء احتمال اجتماع الذرات التي يتكون منها جزء واحد من الحماض الأمينية، والحماض الأمينية كما نعرف هي المادة الأولية التي تدخل في بناء البروتينات واللحوم، فوجدوا أن ذلك يحتاج إلى بلايين عديدة من السنين، وإلى مادة لا يتسع لها هذا الكون المترامي الأطراف هذا لتركيب جزء واحد على ضآلته، وما بالكم بأجسام الكائنات الحية جميعا من نبات وحيوان، وما بالك بما لا يحصى من المركبات المعقدة الأخرى، وما بالك بنشأة الحياة وبملكوت السماوات والأرض. إنه يستحيل عقلا أن يكون ذلك قد تم عن طريق المصادفة العمياء أو الخبطة العشواء. لذلك لابد لهذا الكون من خالق مبدع عليم خبير، أحاط بكل شيء علما وقدر كل شيء ثم هدى. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أستاذ خضر، وبارك الله بك على هالمشاركة. ومعنا الأخ وائل. السلام عليكم أستاذ وائل.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكركم على هذا المجهود الجميل يعني.
الله يبارك فيك.
حقيقة النقطتين أود أتكلم فيهم يعني. الأولى هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا بلال، لما جاء سيدنا بلال وجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال لقد نزلت هذا اليوم آيتين، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات يعني.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا مشكلة عظيمة عند كل مسلم قرأهما ولم يتفكر في خلق السماوات والأرض أو لم يتدبر الآيتين. النقطة الثانية شيخنا الجميل ودكتورنا الجميل في أن هذا الجمال الذي خلقه الله عز وجل في الكون بكل صور الجمال التي تتمتع بها يعني الأعين والأنفس والأرواح يجعلنا نتشوق لرؤية الله عز وجل في الجنة إن شاء الله جميعا، لأن الذي خلق الجمال كله فعلى أي درجة من الجمال هو، فإن الله عز وجل جميل. السؤال لفضيلة الشيخ، إذا حضرتك حسمت مسألة الاستنساخ فما رأي سعادتك في مسألة تناسخ الأرواح، أي أن الإنسان يعيش في أكثر من زمان مثلا كما قاله هؤلاء الذين تكلموا فيه، نرجو أن تفيدنا أفادكم الله.
نعم الأخ وائل شكرا جزيلا. الحقيقة موضوع تناسخ الأرواح هذا موضوع خارج عن موضوع الخلق، وممكن احنا في برنامج صباح النور ممكن ناخذ في احدى حلقاتنا
في موضوع
الجن ماده تتعلق بموضوع الجن وموضوع الارواح. انا يعني انا والدكتور سمير ايضا متفقين على هذا الموضوع يعني لايضاح الصوره امام مستمعينا الافاضل. والحقيقه كثير من الاشياء الخاطئه وكثير من الافكار المو صحيحة موجودة في هذا الموضوع، سواء في موضوع تناسخ الأرواح أو موضوع الجن، عالم الجن إن شاء الله راح تتوضح في حلقة مقبلة خاصة ستكون مع فضيلة الدكتور العلامة سمير مطر. ولكن نرجع إلى فضيلتكم دكتور ونسأل يمكن يكون السؤال الأخير إلى البرنامج. يعني صار لنا ساعتين ونص نحكي تقريبا عن اسم الله الخالق
وما وفيناه حقه،
لا لن نوفيه طبعا. نعم. لكن انا يعني بعد ما عرفنا او تعرفنا على معنى الخالق.
نعم.
ضمن الوقت المتاح للبرنامج.
نعم.
ما واجب يعني الانسان اتجاه اسم الله الخالق؟ إذن
لخص الله تبارك وتعالى واجب الانسان نحو اسم الخالق سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم.
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم.
على ذلك لابد أن نفهم أن كل شيء موجود في الكون إنما هو من خلق الله.
نعم.
فإذا كان ذلك كذلك فلا نوجه قلوبنا بالعبادة ولا ألسنتنا بالذكر ولا جوارحنا بالطاعة إلا له سبحانه وتعالى. وهذا هو المقصود من خلق الإنسان، وهذا هو المقصود أيضا من منهج القرآن، وهذا هو المقصود من إرسال الرسل، أن يعبد الناس ربهم كما قال ربنا عز وجل.
نعم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حينما ننظر إلى ذلك إذن ربنا تبارك وتعالى له علينا أشياء كثيرة، هذه الأشياء الكثيرة يعني تتعلق بمنامنا ويقظتنا وكلامنا وسكوتنا وحركتنا وسكوننا.
نعم.
وكل شيء ونظرتنا ولمسنا وكل شيء يعني يتحرك الإنسان لله تبارك وتعالى له فيه حكم وله فيه يعني توجيه لابد أن يلتزم الإنسان به التزام العبد للسيد سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
نعم.
بارك الله بك فضيلة الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. والحقيقة يعني أنا اليوم يمكن أجهدتك أو تعبتك
لا
المحاورة والأسئلة.